والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
هذه الآيات الكريمة من سورة الشمس والشمس وضحاها، جاءت بعد قوله جل وعلا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. الآيات يخبر جل وعلا أن قوم صالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كذبوا رسولهم صلى الله عليه وسلم، وقوم صالح في المدائن المعروفة، مدائن قوم صالح، مدائن صالح بين المدينة وتبوك، وهم يقال لهم ثمود، وهم قاموا على أنقاض عاد لما أهلكهم الله جل وعلا، بطر قوم عاد وعتوا وكذبوا نبيهم هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، أهلكهم الله جل وعلا بالريح الذي سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، وهم الذين قالوا من أشد منا قوة؟ لما توعدهم هود عليه السلام قالوا من أشد منا قوة؟ من بمن تتوعدنا؟ من يستطيع أن يغلبنا؟ فأرسل الله عليهم جل وعلا الريح التي هي أحيانا تكون وسيلة رحمة ويرحم الله بها من شاء من عباده، جعلها الله جل وعلا عليهم عذاب. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فلما أهلك الله عاد لتجبرهم وطغيانهم قامت ثمود على أنقاضهم، فوسع الله عليهم وأعطاهم من أصناف المال ومكنهم في الأرض، وطبيعة أرضهم فيها السهل وفيها الجبل، فكانوا ينحتون الجبال بيوتا ويبنون في السهول القصور، والمياه والخيرات متوفرة عندهم، فحصل منهم الطغيان وعبادة الأصنام، فأرسل الله إليهم صالحا عليه السلام، وكان من أشرافهم ومن أفضلهم نسبا، وهو ذو خلق حسن ومعروف لديهم بالاستقامة وحب الخير، أرسله الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا حكيم عليم، ما يرسل النبي إلا في أشراف قومه، كما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم في أشرف العرب، فالله جل وعلا اختاره من أفضل البيوت، فدعاهم إلى الله فأبوا ولم يستجيبوا له، وبين لهم أن عبادتهم الأصنام لا تضر لا تنفعهم بل تضرهم، وأن الأصنام لا تملك شيئا، والله جل وعلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد هو المستحق للعبادة، فآمن به قلة من الناس والكثير تجبروا وعتوا وطلبوا آية، طلبوا آية تدل على صدقه، قالوا هذه الصخرة تخرج منها لنا منها ناقة عشرة وتلد، فأعطاهم الله جل وعلا ما طلبوا، وخرج لهم من الجبل من الصخرة ناقة عشرة وولدت، وهي على شكل خاص كبيرة وعظيمة، وتأكل وتشرب الشيء الكثير وتعطي ما هو أكثر من اللبن، فكان ماء القرية ماء المدائن في يوم يكون للناقة، ما أحد يأخذ منه شيئا، كل ما يحصلون عليه من الماء يكون للناقة، وتعطيهم مقابله اللبن، لبن يكفيهم كلهم ولا تحتاج إلى مؤونة منهم ولا إلى علف، تسرح وترعى في البرية وتشرب من البئر. آية عظيمة ومحسوسة ويشاهدونها ويراها الكبير والصغير والرجال والنساء، ومع ذلك ما استجابوا له وما آمنوا وكذبوه، وهموا بعقر الناقة وقتلها، وتأذوا منها وهي وسيلة رحمة ونعمة يحصلون منها على الحليب بدل الماء الذي تأخذ، والماء من البئر وتعطيهم مدى له حليب ولبن، فتضايقوا من هذا وتجبروا وعتوا. وهكذا من لم يوفقه الله يتضايق من النعمة، قد يعطى النعمة العظيمة فيتضايق منها ولا يتحملها، فهموا بعقرها، ولكن كل ما تقدم شخص أو أشخاص يريدون ذلك خافوا على أنفسهم ورجعوا، لأن لها مهابة ويخافون منها لأنها على شكل خاص تختلف عن نوقهم، فتمالأوا على هذا الرجال والنساء والصغار والكبار، حتى أن النساء كما ذكر أهل قصص القرآن قالوا إن المرأة ذات الجمال والشهرة والمال تعرض نفسها تقول مهري عقر الناقة، من يتقدم لهذا؟ والعجوز التي عندها البنات تقول مهر من يختار من بناتي عقر الناقة، يعقر الناقة ويأتيني وأخيره بهذه البنات، وتمالأوا على هذا، فتقدم قدار ابن سالف، قدار على وزن غراب، فعقر الناقة وساعده من ساعده من الناس، ورماها بسهم حتى على ساقها فسقطت فأجهز عليها وقتلها، فحذرهم وأنذرهم نبيهم من أن العذاب واقع بهم، قالوا متى؟ قال بعد 3 أيام، قالوا هاتوا قبل ذلك، من باب الاستهتار والعياذ بالله والتجبر. وما علامة ذلك؟ قال تصبحون في اليوم الأول فإذا وجوهكم مصفرة، وفي اليوم الثاني تكون محمرة، وفي اليوم الثالث تكون سوداء، وفي اليوم الرابع الذي هو يوم السبت يأتيكم العذاب. قالوا لا، هاتوا قبل يوم السبت. فأرسل الله عليهم العذاب صيحة من السماء ورجفة من الأرض، فإذا هم في باطن الأرض مدمدمة عليهم كما قال الله جل وعلا. وهكذا كل من عصى الله جل وعلا، فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل، وإن استطال الناس الأمل وأعطوا ما يحبون على معاصيهم فالله جل وعلا لا يهمل وإن أمهل. فالإمهال لعل العبد يرجع، لعله يتوب إذا كان يتعاطى شيء من المحرمات، الله جل وعلا يتجاوز عنه، لعله يندم، لعله يؤنبه ضميره، لعله يرجع إلى الله. فإذا لم يفعل فالله جل وعلا له بالمرصاد. فالإمهال كرم من الله جل وعلا وجود، والإهمال عيب، والله جل وعلا منزه عنه، فهو يمهل لعل العبد يتوب، فإن لم يتوب فلا يهمله جل وعلا بل ينتقم منه، والله عزيز ذو انتقام لا يعجزه شيء. يقول الله جل وعلا كذبت ثمود بطغواها. ثمود قد يعبر عنها بعض أهل قصص القرآن بعاد الثانية، عاد الأولى التي قبلهم، وعاد الثانية هي ثمود. بطغواها يعني بسبب طغيانها، كذبوا رسولهم بسبب طغيانهم، لأنهم طغوا، والطغيان كما مر هو مجاوزة الحد، تجاوزوا الحد في الطغيان والجبروت والتعاظم على الله وعلى رسوله. إذ انبعث أشقاها. أشقاها هذا هو قدار الذي عقر الناقة. إذ انبعث يعني بعثه قومه فانبعث. والمعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ولم تغير أو تواطأ عليها عمت العقوبة الجميع، حتى ولو لم يباشر الجريمة. إذا رضي بها وأقرها ولم يكرهها في قلبه عمتهم العقوبة. وإذا تمالأ الناس على شيء ما لو لم يقدم على الفعل إلا واحد، وهكذا في الشريعة الإسلامية، لما تواطأ سبعة من أهل صنعاء على قتل رجل أمر عمر رضي الله عنه بقتل السبعة جميع، فقيل له يا أمير المؤمنين سبعة تقتلهم بواحد؟ قال نعم والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فهؤلاء رجال ونساء وأطفال في بيوتهم ما عقروا وما فعلوا، لكنهم أعجبهم ذلك وتواطأوا عليه وحرض بعضهم بعضا إلا من اتبع صالح، فهؤلاء يقدرون بأربعة آلاف نجاهم الله جل وعلا من العذاب. إذ انبعث، انبعث من أفعال الاستجابة والتي تحدث بعد الأمر أو بعد التكليف، تقول بعثت فلانا في كذا فانبعث، يعني ذهب. إذ انبعث أشقاها، يعني أشقى ثمود، هذا عاقر الناقة، كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل علي رضي الله عنه: أتدري من أشقى الأولين؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قدار بن سالف عاقر الناقة. أتدري من أشقى الآخرين؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الذي يسيل هذا على هذا، وأشار إلى رقبة علي رضي الله عنه، يعني قاتلك الذي قتل علي ابن ملجم الخارجي، تقرب إلى الله في زعمه الخاطئ المجرم إلى الله بقتل علي رضي الله عنه، فنال علي رضي الله عنه الشهادة. يسيل الدم من هذا على هذا، يعني من الرقبة على اللحية، وأشار إلى رقبته أو قرنه أو إلى لحيته. فأشقى الأولين عاقر الناقة، وأشقى الآخرين قاتل علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه علم هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما كان رضي الله عنه في ينبع ومرض، أتاه بعض الصحابة فقالوا: انتقل إلى المدينة، إن أتاك الأجل فإذا يصلي عليك الصحابة وخيار الناس في المدينة، ما تبقى في ينبع؟ قال: لا، الأجل باقي عليها الآن، ما الأجل حتى تخضب هذه، وأشار إلى لحيته من هذا، يعني من رقبته، ما هم جايين الأجل بمرض، سيأتي بشهادة بقتل رضي الله عنه. إذ انبعث أشقاها، وأشقى فعل تفضيل، يعني أكثرها شقى، كلهم أشقياء والعياذ بالله، وهذا أشدهم في الشقى وأشدهم في العذاب عند الله، لأنه تجرأ على الناقة. فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام: ناقة الله، ناقة منصوب على التحذير، احذروا ناقة الله، لا تمسوها بسوء، لا تتعرضوا لها، هذه لها ميزة ولها فضل، والنسبة إلى الله جل وعلا لا تخلو، إن كانت نسبة موصوف إلى صفة فهي صفة لله جل وعلا، نسبة الصفة إلى الموصوف تكون صفة لله جل وعلا، مثل سمع الله وبصر الله وعلم الله، هذه صفة لله جل وعلا. وإن كانت صفة ذات إلى الله جل وعلا فهي إضافة تكريم وتشريف، يقال بيت الله وحرم الله وناقة الله، والمساجد بيوت الله، والكعبة شرفها الله بيت الله في الأرض، هذه إضافة تشريف، وليس معنى هذا أنها جزء من الله تعالى الله، أو صفة له في الأرض، لا، وإنما هي إضافة تشريف. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، لا تتعرض للناقة ولا تتعرض للماء الذي هو يومها. اليوم الذي يكون الماء للناقة لا تتعرضوه، لا تأخذوا منه شيء، لأنه على قدرها تشربه كله وتعطيكم بدله. ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. كذبوا نبيهم صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه، يعرفون أصله ومنشأه وصدقه وأمانته عليه الصلاة والسلام، لكن الظلم والطغيان والعياذ بالله. فكذبوه يعني كذبوا النبي، كذبوا رسول الله، فعقروها. العقر، عقر الناقة يعني أسقطها على الأرض، يعني هم ما يستطيعون أن يقتلوها وينحروها وهي واقفة، وإنما ترصدوا لها في مكان مرورها من طريق ضيق فعقروها، يعني ضربوا ساقها حتى تسقط ما تستطيع تمشي، ثم نحروها. ونسب الفعل جل وعلا إليهم، والقاتل والعاقر واحد، لكن لأنهم متواطئون على هذا الشيء متفقون عليه. فعقروها يعني قتلوها، فعند ذلك حل بهم ما حل من العذاب. نعم، اقرأ.
يخبر الله تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسلهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي. قال محمد بن كعب بطغواها أي بأجمعها، والأول أولى، إذ انبعث أشقاها أي أشقى القبيلة، وهو قدار بن سالف عاقر الناقة، وهو أحيمر ثمود، وهو الذي قال الله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وكذا وكان هذا الرجل عزيزا فيهم، شريفا في قومه، نسيبا، رئيسا مطاعا، كما قال الإمام أحمد.
يعني ما جرأه إلا عزته في قومه ومناعته، يعني عنده من يمنعه، يعني ما أحد يتسلط عليه أو أحد ينتقم منه.
كما قال الإمام أحمد عن عبد الله بن زمعة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة. رواه البخاري. وقال ابن أبي حاتم عن عمار بن ياسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ألا أحدثك بأشقى الناس؟ قال بلى. قال رجلان، أحيمر ثمود والذي
أحيمر ثمود هذا الذي عقر الناقة،
الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذا، يعني قرنه، حتى تبتل منه هذه، يعني لحيته،
يعني يشير إلى رقبته، حتى تبتل منها هذه، يعني يشير إلى لحيته.
وقوله تعالى فقال لهم رسول الله،
الذي هو ابن ملجم الخارجي.
وقوله تعالى فقال لهم رسول الله يعني صالحا عليه السلام ناقة الله، أي احذروا ناقة الله أن تمسوها
بسوء. وذلك أن مجموعة من الخوارج تواطؤوا على قتل علي رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه، وعمر ابن العاص رضي الله عنه، كل واحد قصد واحد ليقتله من الخوارج. فمن قصد علي أراد الله جل وعلا ذلك فقتله، ومن قصد معاوية ضربه ضربة في فخذه فلم تؤثر فيه والحمد لله وسلم من شره، ومن أراد عمرو بن العاص، عمرو رضي الله عنه ما خرج تلك الليلة لصلاة الفجر، كان متأثر، فخرج خارجة فصارت الضربة به فقتله. فقال الخارجي أردت عمرا وأراد الله خارجه، ما حصل له مقصوده، وهم أرادوا قتل زعماء ورؤساء المسلمين في ذلك الوقت رضي الله عنهم، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. نعم.
وسقياها أي لا تعتدوا عليها في سقياها، فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. قال الله تعالى فكذبوه فعقروها، أي كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم.
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. الدمدمة فيها شيء من تكرار العذاب، وفيها شيء من الإخفاء والدفن، وفيها شيء من التعميم، يعني عمم عليهم. والدمدمة يقال دمدم القبر بالتراب، يعني دفنه، دمدم الميت، دمدم الشيء يعني واساه. فالله جل وعلا جعل لهم العذاب الذي شملهم كلهم جميع، ما بقي منهم إلا صالح عليه السلام ومن آمن به. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، الباء سببية، يعني بسبب ذنبهم، بسبب ما فعلوه، وهو تكذيب صالح وعبادة الأصنام وعقر الناقة. فسواها يعني سوى الدمدمة عليهم كلهم ولم ينجو منهم أحد، ما بقي منهم أحد، كلهم أصبحوا جثة هامدة مستوية بهم الأرض. ولا يخاف عقباها، الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يخاف من أحد. فملوك الدنيا قد يصدر منهم أفعال مثلا يندمون عليها أو يخافون سوء عاقبتها أو نحو ذلك، حتى وإن كانوا يأمرون وينهون ويفعلون ما يشاءون، لكن ما تسلم قلوبهم من شيء من الخوف إنه فعل كذا يمكن يحصل عليه كذا. والله جل وعلا لا يخاف من أحد، هذا قول كثير من المفسرين. ولا يخاف أي الله جل وعلا عقباها، لا يخاف عاقبتها. وقيل لا يخاف عقباها، لا يخاف، الضمير يعود إلى صالح عليه السلام، يعني أنه دعا على قومه ولا يخاف عاقبة هذه الدعوة، لأنه قد أنذرهم وبين لهم ودعاهم ورغبهم في الخير وحذرهم من الشر، فهو ليس بنادم على دعوته عليهم لأنه قد أيس منهم. وقيل ولا يخاف عقباها عاقر الناقة، لا يخاف عاقر الناقة عقباها عاقبة، يعني ما قتلها وهو خائف أو وجل أو يخشى من الله أو يخشى العقوبة، لا يتبجح ولا يبالي، لأنه كما جاء عزيز منيع في قومه، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصير أحيمر عزيز منيع في قومه، يعني كأنه يقال ما يبالي بأحد ولا يسأل عن أحد. ولا يخاف عقباها يعني فعل هذه الفعلة الشنيعة وهو غير متوقع العذاب ولا خائف. نعم.
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي غضب عليهم فدمر عليهم. فسواها أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. قال قتادة بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنبهم فسواها. وقوله تعالى ولا يخاف عقباها، قال ابن عباس لا يخاف الله من أحد تبعه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل خرجت للعمرة وعندما ركبت السيارة جهرت بالتلبية بصوت مرتفع، فجهر معي من في السيارة، فأنكر علي بعض الإخوة وقال أن هذه بدعة لأن التلبية الجماعية لم ترد، فهل هذا صحيح؟
نعم هذا صحيح، ما ورد التلبية الجماعية أن الواحد يلبي وأن المجموعة يتابعونه. كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يلبون، كل يلبي على حدة، وكانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية رضي الله عنهم، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والجهر بالتلبية سنة، لكن لا يشق المرء على نفسه، ولا ينبغي أن تكون بصوت واحد جماعية، لأن هذا ما ورد. نعم.
وإذا كان فكيف تكون التلبية الصحيحة؟
صفة التلبية الصحيحة أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن زاد فيها أو نقص أو قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا أو قال لبيك ذا المعارج، فهذه كان بعض الصحابة يلبي بها ويسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم، وإنما تلبية النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
يقول السائل أثناء الطواف بالكعبة المشرفة من كثرة المزاحمة لم أجد المطوف، لكنني وصلت ونسيت عدد الطواف، وأنا أشك في عدد الطواف في عدد الأشواط، ثم رجعت وعيد الطواف من جديد بدون مطوف، هل هذا صحيح أم علي فدية؟
أولا نعرف أنه ما ينبغي للإنسان اتخاذ المطوف، وإنما عليه أن يتفقه كيف يؤدي الطواف فيؤديه بنفسه، ما يحتاج أن يكون تابعا لأحد. وفي الطواف ما ورد فيه ذكر مخصوص أو تكبير مخصوص أو أقوال مخصوصة حتى نقول نتخذ المطوف خشية الخطأ، فالطائف يستحب له الذكر والدعاء، وإن قرأ القرآن فهو من الذكر، ويدعو لنفسه ولمن أحب من والديه وإخوانه المسلمين وذريته وولاة أمر المسلمين، ويدعو بالصلاح والتوفيق والهداية، ويسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ولا يلزم أن يتعين الدعاء أو الذكر، ويكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحصي طوافه بنفسه، يبدأ من الحجر الأسود، وكلما حاذ الحجر الأسود اعتبره شوط، سبعة أشواط من هذا النوع، ولا يعتمد على مطوف ولا على غيره. وإذا شك في طوافه هل هي أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثلاثة أو أربعة، إذا شك في هذا فيبني على اليقين، واليقين هو العدد الأقل. يقول ما أدري هي ثلاثة أو أربعة، نقول الرابع مشكوك فيه، اعتبرها ثلاثة. يقول لا أدري أنا أعد، ما أدري خمسة أو ستة، نقول اعتبرها خمسة لأن السادس مشكوك فيه. وهكذا، هذا معنى قول العلماء رحمهم الله يبني على اليقين الذي هو الأقل الذي هو المتيقن، ولا حرج عليه. شك هل هي ستة أو سبعة، يجعلها ستة ويأتي بالسابع. شك هل هذا الذي يطوف مثلا رابع أو خامس، يعتبره رابع ويكمل، وهكذا. ولا ينبغي للإنسان أن يتخذ له من يقول له قل كذا أو قل كذا. إذا هذا الحجر الأسود عند البداية ينوي الطواف ويشير بيده اليمنى مكبرا إذا لم يتيسر له تقبيل الحجر الأسود أو استلامه، ولا ينبغي له أن يزاحم لأجل تقبيل الحجر الأسود، لأن تقبيل الحجر الأسود سنة، والمزاحمة والأذى محرم. ومزاحمة المرأة للرجال حرام عليها، وكشف لعورتها، ومس للرجال لبشرتها، وهذا كله محرم، ما يجوز لها ذلك. وماذا تفعل؟ سنة تأثم بها. السنة للمرأة أن تبتعد عن الرجال، والسنة للرجل القوي الشديد أن لا يزاحم على الحجر الأسود حتى لو كان قادر، ما يزاحم، إن وجد فرجة فالحمد لله، وإلا يطوف ويصح طوافه لو حج واعتمر عشر مرات ما قبل الحجر الأسود ما عليه. وإذا ترك الحجر الأسود، ترك تقبيله مع إمكان ذلك لقوته ونشاطه، فلعل الله يأجره أكثر، لأنه ترك خشية أذى المسلمين، فيترك التقبيل محتسبا، لأنه يقول أنا قادر أصل ولا أبالي بمن على يميني أو شمالي، أنا أقوى منهم، لكنه ترك ذلك احتسابا، فلعل الله أن يأجره أكثر، لأن أذى المسلمين محرم في كل مكان، وخاصة في بيت الله الحرام. فالأذى في مكة أشد تحريما، ولهذا الشوك في مكة لا يعضد، تمر بالشجرة التي فيها شوك ما تقص الشوك، وإنما تنحيه. وهكذا، فلمكة حرمة، ولأهل مكة حرمة، وللكعبة حرمة، وحرمة المسلم عند الله جل وعلا أعظم من هذا كله. فما يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه المسلمين من أجل تقبيل الحجر الأسود. وبعض الناس يتلاعب به الشيطان، يفسد عليه صلاته التي هي ركن من أركان الإسلام، ولا يصح إسلام المرء إلا بها، يفسد عليه صلاته حتى يركض يقبل الحجر الأسود. أين هذا؟ أين العقول؟ هذا من تلاعب الشيطان. قبل أن يسلم الإمام يقوم يركض أمام الناس، يفضح نفسه ويحاول أن يقبل الحجر الأسود، والإمام ما أكمل سلامه، ما صحت صلاته، إنما جعل الإمام ليتم به. الذي يسابق الإمام، قال له الصحابة رضي الله عنهم: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، ما صليت مع الإمام حتى تحصل على فضيلة 27 درجة، ولا صليت في بيتك أو دارك تحصل على درجة واحدة، ما حصلت على شيء من هذا أبدا. فأين العقول هؤلاء الذين لا، قال الإمام السلام قبل أن يكمل كلمة السلام تفاقعوا يركضون كأنهم مغيرين على كفار أو على يهود يقاتلوهم، هذا ما يليق، هذا تلاعب من الشيطان. الإنسان يستحي من نفسه ويستحي من إخوانه ويستحي من ربه أن يفعل هذا الفعل قبل أن يكمل. أنت كيف ما صليت مع الإمام ما دم قمت قبل أن يكمل الإمام سلامه ما صليت مع الإمام، يعني بطلت صلاتك. أليس هذا تلاعب من الشيطان؟ لأن الشيطان اللعين حريص على إضلال بني آدم بأي وسيلة. يأتي إلى الرجل الذي يحافظ على الصلاة ويتقدم قبل الأذان أو مع الأذان يأتي للمسجد، ما يقول له اترك الصلاة أو الصلاة ما هي واجبة، ما يطيعه الشيطان، لكن يأتي من ناحية أخرى وهي مسابقة الإمام، فيسابق الإمام فيحرم من أجر الصلاة. تجدهم في الصف الأول وفي الصفوف المقدمة ومع الإمام، ولن يخرج بعد السلام مباشرة، ليس عنده شغل يخرج يستعجل، ولن يخرج إلا بعد الصلاة بساعة أو أكثر، تجد يسلم قبل الإمام، وإذا قال الإمام سلم ليه؟ انتظر، إنما جعل الإمام ليتم به. فليحذر المسلم تلاعب الشيطان به، يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعض عليها بالنواجذ. يقول الصحابي رضي الله عنه: إذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم للسجود لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع على الأرض. ينتظرون حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض يتبعونه، وإذا قام فكذلك، ما يساوونه ولا يسابقونه. والمأموم ما يفوت عليه شيء، مثل ما إنه يتأخر عن الإمام في الهوي إلى السجود، يتأخر عن الإمام في الرفع من السجود، هذه بتلك، يعني الإمام المأموم يتأخر في الهوي إلى السجود بثانية أو ثانية أو ثانيتين مثلا، يتأخر مقابلها في الرفع، هي ما يفوت عليه شيء. وليس هذا من الحرص على الصلاة، وإنما هذا من تلاعب الشيطان، يدخل على ابن آدم ما يفسد عليه عبادته. وعلى المسلم أن يحرص أن يكون عمله على وفق السنة، لا يخرج عن السنة وهما يعمل العمل لكن على خلاف السنة والعياذ بالله. يعمل العمل يكون باطل لا قيمة له. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أي عمل تعمله يتظاهر لك أنك تتقرب به إلى الله، إن كان على وفق السنة فعلى العين والرأس، وإن كان على خلاف ذلك فهو مردود، ما له قيمة له. فيشترط في أي عمل يعمله العبد شرطان أساسيان: أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج هذا عمل المرائين لا قيمة له، كما يخرج عمل المبتدعة لا قيمة له، لأن المرائي راء الناس ما عمله خالص لوجه الله لا قيمة له، والمبتدع ما وافق السنة فلا قيمة له حتى لو كان مجتهد ومخلص لله. لأن بعض المبتدعة يتلاعب به الشيطان في الخروج إلى البدعة وهو مخلص لله، ما يراعي أحد ولا قصده الناس، وقلبه متوجه إلى الله، لكن على خلاف السنة مردود. فليحذر المسلم تلاعب الشيطان به وصرفه عن عبادته، يخرج منها بلا شيء، لأن الناس يتفاوتون في هذا، قد يصلي الجماعة خلف الإمام الواحد فريضة واحدة في وقت واحد في صف واحد، أحدهما تصعد نور صلاته ولها نور وتفتح لها أبواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني، وآخر تصعد فلا تفتح لها أبواب السماء وتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. وقد يدخل المرء في صلاته ولا يحصل منه إلا على نصفها أو ثلثها أو ربعها أو عشرها، حتى قال عشرها، يعني يخرج من الصلاة وليس له إلا العشر، كلها ذهبت على غير الصواب. فليحذر المسلم ذلك وليتثبت عن عمله ولا يقلد فيه الجاهل أو من لا يعرف. إذا عرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فيسأل عنها أهل العلم، يسأل عنها أهل المعرفة حتى لا يكون عمله سدى لا قيمة له. إن المرء قد يعمل العمل فيكون عمله والعياذ بالله متعب وشاق لكن لا قيمة له، كما قال الله جل وعلا هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، خاشعة عاملة ناصبة مآلها إلين إلى النار. مع هذا الخشوع والنصب والعمل والتعب لا قيمة لعمله. رأى عمر رضي الله عنه صاحب دير نصراني متعبد يظهر عليه أثر الإرهاق والتعب في العبادة والمشقة، وهو شيخ كبير، فبكى عمر رضي الله عنه، بكى لحاله. فقيل له يا أمير المؤمنين إنه غير مسلم، هذا نصراني. قال هذا الذي أبكاني، هذا التعب عليه والإرهاق والبعد عن الناس والتعبد مع المشقة والإرهاق ومآله إلى النار والعياذ بالله. لو ربع هذا ثم هذا على الصواب وعلى الصحة كان من أهل الجنة. وتلا قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، يعني مثل هذا وأشكاله، خاشعة عاملة تعمل ناصبة متعبة تتعب تصلى نارا حامية، لأنه ما له قيمة عمل ذا، ما هو صواب. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، صالح على وفق السنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا خالصا لوجه الله. فلا بد من يكون العمل خالص لوجه الله صوابا على سنة رسول الله. إذا فقد أحدهما بطل العمل لا قيمة له. والله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأعمال كثيرة وعظيمة، يقول الله جل وعلا لا قيمة لها لأنها ما كانت على الصحيح. فليحذر المسلم العمل الذي لا فائدة له من ورائه. والرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما افترض الله عليه، عد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض، قال والذي، ثم قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. ما يزيد ركعة واحدة ولكن ما ينقص من الواجب شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وفي حديث من أراد من أسره أن ينظر إلى أهل رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. لا أزيد ولا أنقص، التزم بأنه لن ينقص من هذا شيء، والزيادة ما لن يزيد، يعني لن يفعل نوافل، سيأتي بالواجب فقط، لكن يأتي به على أكمل صفة لا ينقص منه شيء. من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. والأعمال الصالحة وثمرتها ليست بالكثرة، ليست بالكثرة، وإنما بالإخلاص وكونها صواب. يقول أحد التابعين رحمة الله عليهم: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن شيء وقر في قلبه، الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هاتان لا يعادل فيهما أحد، الإخلاص لوجه الله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا يمكن بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا أكثر منه في العمل، لكن شيء وقر في قلبه ما أدركوه، ما وصلوا إليه. فالعمل ليس بالكثرة وإنما بالإخلاص والمتابعة. قال بعض السلف رحمة الله عليهم في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني يختبركم، قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه يعني أخلص العمل، وأصوبه يكون صواب، لأن العمل قد يكون خالص لكن ليس بصواب، ما هو عمل المبتدعة، وقد يكون صواب على وفق السنة في الظاهر لكن ليس بخالص لوجه الله، وهذا عمل المرائين، فليحذر المسلم ذلك.
يقول السائل: المياه التي تشعر بها المرأة وتنزل من الفرج أثناء المداعبة في نهار رمضان، هل تبطل الصوم وهل توجب الغسل من الجنابة؟
عند المداعبة يخرج الماء اللزج من الرجل والمرأة ويسمى المذي، وبعض العلماء رحمهم الله يرى أنه مفطر للصائم فيتحاشاه، وبعض العلماء رحمهم الله يقول ليس بمفطر، وحكمه أنه نجس وناقض للوضوء، ويجب الوضوء منه وغسل الذكر عموما والأنثيين، لقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فهو زوج فاطمة رضي الله عنهما، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. فالبول ما يلزم فيه غسل الذكر، وإنما الاستنجاء والاستجمار يكفي، وأما مع المذي فيغسل ذكره، وفي حديث آخر وأنثييه حتى تتقلص هذه الرطوبة التي تخرج منه، فهي تخرج عند تحرك الشهوة من الرجل والمرأة، ويسمى المذي، وهو يختلف عن المني ويختلف عن البول، وحكمه حكم البول في النجاسة، إلا أنه يجب معه غسل الذكر والأنثيين.
يقول السائل: لي أب وأم عاجزين وأريد أن أقوم بعمرة عنهم، فماذا أصنع؟
عمل الولد من الذكر والأنثى العمرة والحج عن أبويه هذا حسن، والعمرة تكون عن واحد، وكذلك الحج ما يجمع الأبوان في عمرة واحدة أو في حجة واحدة، ولكن القادم إلى مكة بعمرة ما ينبغي له الخروج للإتيان بعمرة أخرى حتى ولو كانت لأبويه، وإنما إذا قدم من جهته بعمرة عن أبيه أو عن أمه فحسن. والعمرة عن الحي يلزم أن يكون غير قادر على الوصول وأن تعلمه قبل أن تحرم عنه، وأما الميت فتحرم عنه بالعمرة أو بالحج متى شئت، أما الحي فلا بد من أمرين: أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، لأن كل من استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة عن أبويه ذكروا عجزهما عن الوصول إلى مكة وعن الركوب، ولا بد أن يعلم عن هذا حتى ينوي قبل أن تحرم بالعمرة أو بالحج. ما تحرم وهو لا يدري، ثم إذا رجعت قلت له اعتمرت عنك أو حججت عنك، لا، تعلمه قبل أن تذهب.
يقول السائل: هل استعمال العطور في الصيام وتعمد شمها يفسد الصيام، وهل يجوز استعمال العطور الكحولية؟
استعمال الطيب للصائم لا يؤثر عليه ولا يؤثر على الصيام حتى لو تعمد الشم، لأن المنهي عنه إدخال شيء من طريق الأنف أو من طريق الفم أو الجوف مطلقا، هذا هو المؤثر. وأما أن يشم الطيب ونحوه فلا بأس، بخلاف البخور الذي له دخان فهذا لا يشمه، لأن الدخان يتصاعد ويدخل مع الخياشيم ومع الفم، وإنما الطيب العطر مثلا هذا ما يؤثر على الصائم. يقول: هل صحيح أن إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر قد دفن في حجر إسماعيل؟ لا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، فالمسجد الحرام ليس فيه قبور لأحد.
يقول السائل: ما هو الأفضل عند الصلاة أمام الكعبة؟ أيستحب أن ينظر إلى الكعبة أم إلى موضع السجود؟